الله إله إلا الله ومن يدين فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب الذي يصبر على أذى الناس. روى بإسناد الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم، لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خيرا له ولمن يخالطه، ذلك لأن المخالط إما أن يكون بحاجة إلى علم فهو بمخالطته للناس يستفيد مما عندهم، لا سيما إذا كان هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن، وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة لغيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم. والحقيقة أن هذا الحديث فيه رد على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة، ألا وهم أولئك الذين يرثون الصوفية، فإن هؤلاء الصوفية ورثوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية لأنهم ينزلون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بأسماء خاصة كتايا والزوايا، بل غلا بعضهم حتى خرج عن مساكنة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والتكايا، فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقطار، كل ذلك تهربا منهم من مخالطة الناس، ذلك لأنهم يعتقدون أن هذه المخالطة لا تأتيه بخير وإنما تجلب إليهم الشر، فلذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان. فلهم في ذلك قصص وقصص كثيرة وكثيرة جدا تذكر في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا. فهذا الحديث في رد صريح على هؤلاء الناس، لأن الإسلام لم يبعث ربنا تبارك وتعالى ليعيش في شخص واحد، وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضهم مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتصف بهذه الصفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش في البراري والصحارى والقطار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم، وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيلة حياته قصرا كالأراضي التي هو يعيش فيها، قصرا من العلم، قصرا من الخلق ومن النعومة والليونة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة، منها أنه قال: المؤمن هين لين. فهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى. لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة يثبت فيها الرسول عليه السلام الأعراف الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن، لأنهم قساة القلوب غلاء الأسباب. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابية الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة، نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى الذي نجنزل حوله: من بدا جفا، من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، يعني من عاش عيشة البدو، من بدا جفا أي صارت طبيعته جافية غليظة، فكيف يترك المسلم المجتمع الإسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ليعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى؟ حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه، وتصبح الأمور الشرعية عنده معكوسة ومقلوبة. من آثار هذا العقل وهذا القلب مثلا إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من آيات الكريمة، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من طلب. مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير لابد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة من حرث وزرع وتنقيط وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول إنسان إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل سواء خدمتها أو لم أرجعها لم أخدمها، فهو في الواقع يخالف نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه فهم من يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يدعون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يدعون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل التوكل بالتوكل قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص. من ذلك أننا يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قناصا وتروح بصانا. ففهم الحديث مقلوبا، قالوا هذا الله يرزق الطير لكنهم غفلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح، حيث قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قال تصبح خماصا في عاتاتها ثم تمشي بطانا يعني منفرعة بطون وهي في عاتاتها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام تغدو أي تبكر في الانطلاق وراء السعي للرزق أترجع وقد امتلأت بطونها. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتصوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة وإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم وتوكل كما قال اعقل وتوكل. وهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته قال يا رسول الله أعقلها مقيدها وأربطها أم أتوكل على الله؟ قال لا اعقل وتوكل أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أي الجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف المسلم، هو ضده على طرفين نقيض. هؤلاء المتصوفة مثلا يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلوا على الله بزعمهم، هؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عصهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتصوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأخذهم بالأسباب. فهؤلاء في صرف، والمتوكلة من المتصوفة في صرف، وكلاهما على طرفين خيط، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ لكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالصرف وأعرض عن صرف آخر. لذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه. المؤمن الذي يخالف الناس ويكبر على آذائهم خير من الذي لا يخالف ولا يكبر على آذائهم، لأن في هذه المخالفة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان أهلا لذلك. على كل حال، الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد، وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالفة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنة وصعوبة وأذى. ولذلك كانت المخالفة خيرا له، لأنه يثاب على صبره في مخالفته لبنيته صبرا جميلا. ومن أجل هذه النقطة أتبع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه نبيه عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى. أتبع هذا الحديث في باب الصبر على الأذى، وأورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أكبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. الله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له، مع ذلك فهو يستر عليهم. أي لهذا حظ المسلم أن إذا كان ربك الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيستر على أذاهم كما سيفعل عليه، فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى. ما هو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصبره أحد من العالمين؟ قال في تمام الحديث: إنهم ليدعون له ولدا أو يدعون لهم ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. إنهم ليتهمون الله عز وجل بأكبر تهم، لأن له شريكا، لأن له ولدا، ومع ذلك عم يرزقهم خيرات الدنيا، وحينما يمرضون يعافيهم. كيف هذا وهم يحبونه ويدعون له الولد والشريك؟ ذلك من صبر الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد، ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. قد يقول قائل: هذا الله الله عز وجل له كل صفات الكمال، فهو يستطيع أن يخسر هذا الصبر الذي ليس مثل الصبر في الدنيا، فكيف نحن نستطيع أن نتحدى هذه؟ نقول لا يمكن للإنسان مهما كان وعلا أن تسرع صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل، لكن هذا من باب التقريب، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لما ذكر آدم عليه السلام قال فجعلناه سميعا بصيرا، لكن سمع آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره بطبيعة الحال، لكن فيه هو مشاركة في اللفظ. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتشبع بالله عز وجل في تمام الصفة، فهو أن يقارب في الاتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه الصبور الشكور. وبهذه المناسبة نذكر بحديث مشهور ومذكور في بعض الكتب ولا أصل له، ولكن له صلة بهذا المعنى الذي نجند حوله. هذا الحديث لفظه تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله حديث لا أصل له، أي لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى ولا بإسناد موضوع، وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه السلام قال تخلقوا بأخلاق الله. لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال الإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب يمكن في غالب صفات الله عز وجل، ولا يمكن بل لا يجوز شرعا أن يتخلق المخلوق بشيء من بعض صفات الله عز وجل. مثلا من صفاته أنه الجبار، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت، لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك وتعالى الخالق. لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تجبر وتكبر قسمه الله عز وجل، لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل. لكن لو جئنا لصفة الصبر، لصفة الحلم، فهنا يقال تخلقوا بهذه الأخلاق الإلهية، لكن بقدر الاستطاعة، بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. في هذه النقطة أي يكون الإنسان لا يستطيع أن يقارب التكبر بصبر الله عز وجل، جاء بحديث ثاني يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتبقى المقاربة المشابهة متجانسة بين الإنسان مأمون بأن يتخلق بخلق الصبر، وبين هذا الإنسان كامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر. ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى، رواه المصنف رحمه الله في كتابه الصحيح عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كلام قال في حق أعدل الناس قاتلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في حقه والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا ابن مسعود يقول لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أن هذا الأنصاري قال هذا الكلام بعيدا عن الرسول عليه في محضر من الصحابة وكان منهم عبد الله بن مسعود، فقال لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فصاررته فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فالصواب. الحديث واضح المعاني، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تأثير المغانم ثم بسبب الحروب أو بسبب الجزية التي يفرضها بسبب المصالحة بعد انتصار الجيش المسلم، فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى المسجد ووزعه على الناس، وهو بطبيعة الحال يوزعه بقسمة يراعي فيها أمورا لا يدركها سائر الناس. فهو مثلا قد يعطي إنسانا أكثر من آخر، لماذا؟ لسابقيته في الإسلام، لبلائه الحسن في الإسلام. فيبدو لبعض ناقصي الإيمان والعقل أنه في محاباة، مع أن الحقيقة ليس هناك شيء من المحاباة. وأحيانا العقل من ذلك يعطي إنسانا هو حديث عهد الإسلام، ليس له سابقة في الإسلام وليس له جهات في الإسلام، مع ذلك يعطيه أكثر مما له سابقة في الإسلام، فيستنكر ذلك بعض خاصين العقول ويقول كيف هذا يستنبالي أسلام لسا ما حضر ولا ما عاصي، كيف يزيد عليه العطاء؟ فيجهل هذا الإنسان أن الرسول يعطيه تأليفا له، تأليفا لقلبه، وقد يكون رئيسا في قومه، فإذا جلب قلبه إليه جلب من وراءه من بني قومه. هكذا هذه السياسة تغير لا يستنوى أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم قسم يوما قسمة كما هي عادته من مثل هذا البيان الذي ذكرناه. فقال رجل من الأنصار إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا، أنه يقول لماذا هذا يعطي أكثر من هذا مثلا. فسمع هذه الكلمة عبد الله المسعود رضي الله عنه فنقلها للرسول عليه السلام وساره بها، يعني قال له سرا. فلما سمع ذلك عليه السلام فقل عليه شق ذلك عليه وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه اثار الغضب، حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه ان لم يكن قد اخبره بهذا الخبر الذي انزعج منه عليه السلام هذا الانزعاج كثير. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه التهمه التي اتهمه بها ذلك الانصاري؟ لم يزيد على قوله قد اوذي موسى لأكثر من ذلك فالصباح. لهذا الحديث إشارة إلى آية لا تكون كالذين آذوا موسى. ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من آية أن موسى أوذي لأكثر من هذا، ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا الذين آذوا موسى من قبل، يعني اليهود. ماذا فعلوا اليهود؟ أخبار أشرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما، يرسل إليه الأنبياء دائما وأبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيل من الانحراف من الظلام من الجهل، مع ذلك كانوا لا ورقاء، كانوا كفاة القلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن بنفس قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأه الله بما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى؟ اليهود اتبعوا، لقد قالوا إنه آدر، وشاهد وقت زاد عن ميعاد فنؤجل تمام هذا البيان إلى الدرس الآتي، ولكن أذكر لأن الدرس الآتي مباشرة سوف لا أحضر لأني على سفر، وأن الدرس الذي يليه يكون لقاء هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذا العصب يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة، فأسد دواليه المرأة تفل والهر تعدها، فتركض وتركض فيعود موضع العاد سليما، فتعدها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث كلمة عامية لكنها حكمة، الحجر قال ما في عجبك تفجة حتى في الهرة فتعذبت في النار بسبب هذا الحبس. ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاة، يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ربطة لكي لا تأكل، وانما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعذبت بها. وعلى عكس من ذلك شو فيها انه تنزل تعدي حفة او نعلة بالماء ثم تسقي ذلك الكلب، وكلب من كلب. واذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل الذي مجع بالعين، لكن الله عز وجل كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. وقبل كل شيء طبعنا كتابة جديدة وما زلت منه إلى نصفين، والسبب أولا من الثمن الشهير غالي بالنسبة لحجمه، وثانيا لأن موقف مستقل هذا الجزء الخامس والسادس من ضعيف الجامعة الصغيرة، فضعيف الجامعة الصغيرة عندي فصحيح الجامعة الصغيرة من 1-2-3-4-5-6 الصحيح مطبوع كله من سنين، الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا 8 ضعيف الخامس والسادس، فإذا كان حدا ممكن عند الأجزاء السابقة أو يرغب يختمي نفس النسخة هذه لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة، أحاديث مستقلة فيها بيان لجماهير الأحاديث الرأي بين الناس وهي ضعيفة، هذا خاص بالضعيف، وأنا كتاب صحيح معروف السيف إلى اليوم، وهذا 16 ليرة. يا الله كما أن الحفظ الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي قاعدة لمثل الذكور، الذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدأ، وهما للنساء حلال هذا مبدأ، لكن بكل قاعدة شواذ. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس او السن الدار. المرأة يحكم عليها ان تشرب في كأس من دار مع ان الذهب مباح لها في المستثنيات. فمن جملة هذه المستثنيات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ضر إحداكن عليكن ان لا تستعملن حلق الذهب كان صار حلال. لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا إجبار ان هذا اولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم.
أنا شايف فلان عن عاجل فلان يجبر له موقف حتمشي مع فلان خير إن شاء الله. هذا أخلاقه كله وكله نطيره. ليش؟ لأنه أنا مقصود في تحذير الشاب الصارف يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد. الشاب من الخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيئ. لأن طبيعة الناس أنها تنعدي مثل الفواكه الجميلة حين وضعت بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها وسمت بها العدوى سنة الله في خلقه ولم تجد بسنة الله تكوينا. ومثل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوق فقال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحمي يعني يعطي للنجار وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس كبير الصالح على كل حال كثرة. مثله كمثل الرجال العطار إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه بمصادر وإما على الأقل يتجي بأن الشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في كلام الحديث كمثل حداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا نمشي معه يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا وكذا. ولا نقول له أن نفسي بالناس هذه ما يجي لي مكروهة بل هذه يجي لي واجبة ومس جائزة تحذير إياك أن تمشي مع فلان لأنه شرط كذا وكذا هذا واجب. إذا صارنا حتى الآن كيف خصال متولد ومعلم ومحذر في الخلق الواقع ومجاهر صدقا ومجاهر صدقا. واحد يشرب خمر عالم لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله هذا هو الفاسق المجاهر يسكت هذا مستغرب. يقال فلان ما يشرب الخمر ما يستحي من الناس اطلاقا. فداخل النص العام يكون كافر بالبيكرة من حيث المعنى داخل لكن من حيث الأدلة المخصصة تفنى بالنوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بصدقه وغيوره. اثنان فاتح مثلا بار فاتح محل ظهور هذا موضي بمحاضرة أبدا هذا مستثنى من الدين المحاضرة. السؤال الثالث أعطينا النوع المقابل بعد القارن المجاري تسفى القارن ومستثبن هذا القسم الخامس من غيب المستثبنات التحريف ومستثبن المستثبن له مؤذنة ووقائع وأنواع كثيرة جدا يأتي أمرما إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا شوفك لهم أو المرأة تأتي إلى العالم ويقول زوجي يفعل كذا وكذا وكل منهما يصف الآخر بوصفه غيبة هذا جائز أم حرام هذا جائز أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي قال عليه السلام كل من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف هذا هو الحديث وليس البعض فيه نظر الإحسان ما ينشد ما نحن الآن فيه وهو قول المرأة زوجي شقيق كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة لأنها غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء الزوج بخيل ما هو قائم بواجب الإنفاق علينا أنه بخيل وأنه ما يقوم بواجب الحق حق النفقة فيجوز أن تأخذي أنت من مال ما يكفيك والدك لكن بشرط بالمعروف يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار اللي يمتلئه أنت كافي كان الرسول عليه السلام يقول لها لا تبني سماح الشرع لك لأن تأخذ من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك لا تخلي سماح الشرع إليك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت وأولادك تأخذي معه وما كان يشيل الرجل وتقول لك الله لا خلي ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف هذا المثال مما
وتصدق به يعني إذا كنت يعني في ساعة من المال ثم جاءك رزق من غير يا الله السلام عليكم ومن يجزي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله باب الذي يصبر على أذى الناس روى بالإسناد الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على إذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على إذاهم. هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم، لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خيرا له ولمن يخالطه. ذلك لأن المخالط إما أن يكون بحاجة إلى علم، فهو بمخالطته للناس يستفيد مما عندهم، لا سيما إذا كان هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن، وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة لغيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم. والحقيقة أن هذا الحديث فيه رد على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة، ألا وهم أولئك الذين يرثون الصوفية. فإن هؤلاء الصوفية ورثوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية لأنهم ينزلون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بأسماء خاصة تكايا والزوايا، بل غلا بعضهم حتى خرج عن مساكنة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والتكايا، فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقطار، كل ذلك تهربا منهم من مخالفة الناس، ذلك لأنهم يعتقدون أن هذه المخالفة لا تأتيهم بخير وإنما تجلب إليهم الشر، فلذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان، ولهم في ذلك قصص وقصص كثيرة جدا تذكر في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا. فهذا الحديث في رد صريح على هؤلاء الناس، لأن الإسلام لم يبعث ربنا تبارك وتعالى ليعيش في شخص واحد، وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضهم مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتصف بهذه الصفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش في البراري والصحارى والقطار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر. لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم، وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيلة حياته قصرا كالأراضي التي هو يعيش فيها، قصرا من العلم، قصرا من الخلق ومن النعومة والليونة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة، منها أنه قال المؤمن هين لين. فهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى. لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة يثبت فيها الرسول عليه السلام الأعراف الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن، لأنهم قساة القلوب غلاء الأسباب. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابية الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة، نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى الذي نجنزل حوله: من بدا جفا، من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، يعني من عاش عيشة البدو، من بدا جفا أي صارت طبيعته جافية غليظة، فكيف يترك المسلم المجتمع الإسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ليعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى؟ حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه، وتصبح الأمور الشرعية عنده معكوسة ومقلوبة. من آثار هذا العقل وهذا القلب مثلا إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من آيات الكريمة، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من سبب، مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر الجامع وأن تنبت له الحب الكثير، لابد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة، من حرث وزرع وتنقيط وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل، ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر، فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول الإنسان: إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل، سواء خدمتها أو لم أرجعها لم أخدمها، فهو في الواقع يخادر نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه، فهم حينما يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يدعون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يدعون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل، التوكل بالتوكل، قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص. من ذلك أنهم يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قناصا وتروح بطانا. ففهموا الحديث مقلوبا، قالوا هذا الله يرزق الطير، لكنهم غفلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قال تصبح خماصا في عاتاتها ثم تمشي بطانا يعني منفرعة بطون وهي في عاتاتها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام تغدو أي تبكر في الانطلاق وراء السعي للرزق فترجع وقد امتلأت بطونها. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتصوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة: وإذا عزمت فتوكل على الله، اعزم وتوكل، كما قال اعقل وتوكل. وهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته قال: يا رسول الله أعقلها وقيدها وأربطها أم أتوكل على الله؟ قال: لا، اعقل وتوكل، أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أي الجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف المسلم، هو ضده على طرفين نقيض. هؤلاء المتصوفة مثلا يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلوا على الله بزعمهم، هؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عصرهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتصوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب، متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي. فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يرسلون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأخذهم بالأسباب. فهؤلاء في طرف والمتوكلة من المتصوفة في طرف، وكلاهما على طرفين خيض، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ بكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالطرف وأعرض عن طرف آخر. ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على آذائهم خير من الذي لا يخالف ولا يصبر على آذائهم، لأن في هذه المخالفة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان أهلا لذلك. على كل حال، فالذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالفة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنة وصعوبة وأذى، ولذلك كانت المخالفة خيرا له لأنه يثاب على صبره في مخالطته لبنيته صبرا جميلا. ومن أجل هذه النقطة أتبع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه نبيه عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى، أتبع هذا الحديث في باب الصبر على الأذى، وأورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أكبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. الله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له، مع ذلك فهو يستر عليهم. أي لهذا حظ المسلم أن إذا كان ربك الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيستر على أذاهم كما سيقال العديد، فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى. ما هو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصيبه أحد من العالمين؟ قال في تمام الحديث: إنهم لا يدعون له ولدا أو يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. إنهم لا يتهمون الله عز وجل بأكبر توم لأن له شريكا لأن له ولدا، ومع ذلك عم يرزقهم خيرات الدنيا وحينما يمرضون يعافيهم. كيف هذا وهم يحبونه ويدعون له الولد والشريك؟ ذلك من صبر الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد، ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. قد يقول قائل: هذا الله، الله عز وجل له كل صفات الكمال، فهو يستطيع أن يصبر هذا الصبر الذي ليس مثل الصبر في الدنيا، فكيف نحن نستطيع أن نتحدث به؟ نقول: لا يمكن للإنسان مهما كان وعلى أن تصبح صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل، لكن هذا من باب التقريب، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لما ذكر آدم عليه السلام قال: فجعلناه سميعا بصيرا، لكن سمع آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره بطبيعة الحال، لكن فيه هو مشاركة في اللفظ. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتشبع بالله عز وجل في تمام الصفة، فهو أن يقارب في الاتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه الصبور الشكور. وبهذه المناسبة يذكر بحديث مشهور ومذكور في بعض الكتب ولا أصل له ولكن له صلة بهذا المعنى الذي نجند حوله. هذا الحديث لفظه تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله حديث لا أصل له، أي لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى ولا بإسناد موضوع، وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه السلام قال تخلقوا بأخلاق الله. لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال الإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب يمكن في غالب صفات الله عز وجل، ولا يمكن بل لا يجوز شرعا أن يتخلق المخلوق بشيء من بعض صفات الله عز وجل. مثلا من صفاته أنه الجبار، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت، لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك وتعالى الخالق. لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تجبر وتكبر قسمه الله عز وجل، لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل. لكن لو جئنا لصفة الصبر، لصفة الحلم، فهنا يقال تخلقوا بهذه الأخلاق الإلهية، لكن بقدر الاستطاعة، بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. في هذه النقطة أي لكون الإنسان لا يستطيع أن يقارب التكبر بصبر الله عز وجل، جاء حديث ثاني يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتبقى المقاربة المشابهة متجانسة بين الإنسان المأمور بأن يتخلق بخلق الصبر وبين هذا الإنسان الكامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر. ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى، رواه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كلام قال في حق أعدل الناس قاتلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في حقه والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا ابن مسعود يقول لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أن هذا الأنصاري قال هذا الكلام بعيدا عن الرسول عليه في محضر من الصحابة، وكان منهم عبد الله بن مسعود، فقال لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فالطواف. الحديث واضح المعاني، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تأثير المغانم ثم بسبب الحروب أو بسبب الجزية التي يفرضها بسبب المصالحة بعد انتصار الجيش المسلم، فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى المسجد ووزعه على الناس، وهو بطبيعة الحال يوزعه بقسمة يراعي فيها أمورا لا يدركها سائر الناس. أو مثلا قد يعطي إنسانا أكثر من آخر، لماذا؟ لسابقيته في الإسلام، لبلائه الحسن في الإسلام. فيبدو لبعض ناقصي الإيمان والعقل أنه في محاباة، لأن الحقيقة ليس هناك شيء من المحاباة. وأحيانا العقل من ذلك يعطي إنسانا هو حديث عهد الإسلام، ليس له سابقة في الإسلام وليس له زيادة في الإسلام، مع ذلك يعطيه أكثر مما له سابقة في الإسلام. فيستنكر ذلك بعض خاصين العقول ويقول كيف هذا في السنبالي أسلام لسا ما حضر ولا ما عاصي، كيف يزيد عليه العطاء؟ فيجهل هذا الإنسان أن الرسول يعطيه تأليفا له، تأليفا لقلبه، وقد يكون رئيسا في قومه، فإذا جلب قلبه إليه جلب من وراءه من بني قومه. هكذا هذه السياسة تغير لا يستنوى أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم قسم يوما قسمة كما هي عادته من مثل هذا البيان الذي ذكرناه. فقال رجل من الأنصار إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا، أنه يقول لماذا هذا يعطي أكثر من هذا مثلا. فسمع هذه الكلمة عبد الله المسعود رضي الله عنه فنقلها للرسول عليه السلام واستعرضه بها، يعني قال له سرا. فلما سمع ذلك عليه السلام فقل عليه، فق ذلك عليه، وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه اثار الغضب، حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه ان لم يكن قد اخبره بهذا الخبر الذي انزعج منه عليه السلام هذا الانزعاج كثير. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري؟ لم يزيد على قوله قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. لهذا الحديث إشارة إلى آية لا تكون كالذين آذوا موسى. ماذا كان إذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية أن موسى أوذي لأكثر من هذا. ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا الذين آذوا موسى من قبل، يعني اليهود. ماذا فعلوا اليهود؟ أخبار أشرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما، يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيل من الانحراف من الظلام من الجهل، مع ذلك كانوا غلاء ورقاء، كانوا قساة القلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن من مثل قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى؟ اليهود اتبعوا، لقد قالوا إنه آدر، وشايف وقت باد عن ميعاد فنؤجل تمام هذا البيان إلى الدرس الآتي. ولكن أذكر لأن الدرس الآتي مباشرة سوف لا أحضر لأنه على سبب، وأن الدرس الذي يليه يكون لقاء هنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
هذا العض يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة. فهكذا دوالين المرأة تسل والهبل تعضها فتركض وتربط فيعود موضع العض سليما فتعضها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث كلمه عاميه لكنها حكمه. الحجر هل ما بيعجبك تفجر حتى في الهره فتعذبت في النار بسبب هذا الحبس. يمكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاه, يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ربطة لكي لا تاكل وانما ربطتها ثم لم تبال بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعذبت بها. وعلى عكس من ذلك شوفي انه تنزل تعبي حفة او نعلة بالماء ثم تسقي ذلك الكلب وكلب من كلب. واذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل الذي مدع بالعين. لكن الله عز وجل كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. وقبل كل شيء طبعنا كتابة جديدة وما جبت منه إلى نصفين والسبب أولا أن الثمن الشهري غالي بالنسبة لحجمه وثانيا لأن نقطة مستقل هذا الجيل الخامس والسادس من ضعيف الجامعة الصغيرة. فضعيف الجامعة الصغيرة عندي فصحيح الجامعة الصغيرة من 1-2-3-4-5-6 الصحيح مطبوع كله من سنين. الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا 8 ضعيف الخامس والسادس. فإذا كان حدا منكم عند الأجزاء السابقة أو يرغب يقتني نفس النسبة هذه لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة. أحاديث مستقلة فيها بيان بجماهير الأحاديث الرأي جميل الناس وهي ضعيفة. هذا خاص بالضعيف وأنا كتاب صحيح في معروف السيد إلي جيد وهذا 16 ليرة. يا الله كما أن الشطر الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي قاعدة بمثل الذكور. الذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدأ وهما للنساء حلال هذا مبدأ لكن بكل قاعدة شواذ. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس أو سن الدار. المرأة يحكم عليها أن تشرب في كأس من دار مع أن الذهب مباح لها في المستثنيات. فمن جملة هذه المستثنيات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ضر إحداكن عليكن أن لا تستعملن حلق الذهب كان صار حلال. لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا إجبار أن هذا أولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم.
على بينة من الأمر مو يمشوا من اسم الله غير محرمين. هذا الوصف والتعريف ولو تضم الغيبة فليس حراما. القذف ليس بغيبة في ستة متغلب ومعرف أي معرف ومحذر بخط الثالث
أنا شايف فلان عم يعاجر فلان، يجبر له موقف حتى يمشي مع فلان. فين إن شاء الله؟ هذا أخلاقه كله وكله نطيره. ليش؟ لأنه أنا مقصود في تحذير الشاب الصارف، يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد، الشاب من الخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيئ. لأنه طبيعي في الناس أنها تنعدي، مثل الفواكه الجميلة حين وضعت بجانب الفاكهة الثالثة أفسدتها وسمت إليها العدوى سنة الله في خلقه، ولم تجد من سنة الله تكوينا. ومثل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوق، فقال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحمد يعني يعطي للنجار، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فالجليس كغير الصالح على كل حال كثرة، مثله كمثل الرجال العطار، إما أن يعطيه مجانا، وإما أن يشتري منه بمصادر، وإما على الأقل يكتفي بأن يشم رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في القرآن الكريم كمثل حداد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له لا، يمشي معه يفعل كذا يقول كذا يعتقد كذا وكذا، ولا نقول له لا هذا الناس دين الناس، هذه ما هي دين مكروهة، بل هذه دين واجبة ومسجعبة. هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأنه شرط كذا وكذا، هذا واجب. إذا صارنا حتى الآن كخصال متولي ومعلم ومحذر في خلق الواقع، ومجاهر صدقا، ومجاهر صدقا. واحد يشرب خمر عالم، لا هو يخشى الله ولا يلتحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر بتسكت. هذا مستغرب، يقال فلان ما يشرب الخمر وما يستهدى الناس اطلاقا، هذا داخل في النص العام يكره كافر بما يكره من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الاديب المخصصه اثنى بالنوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقه وغيوره. اثنان فاتح مثلا بار، هذا محل ظهور، هذا ماضي بمحاضره ابدا، هذا مستثنى من الدين المحرم. السؤال الثالث أقول النوع المخالف بعد المخالف المجاري تسقى المخالف ومستثن، هذا القسم الخامس من غيب المستثنات للتحريم ومستثن. المستثن له أمثلة وقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي أمر من إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، شو تقول؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وتقول زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصف وغيبة، هذا جائز أم حرام؟ هذا جائز، لأنه مشترك في الحقيقة المحرمة. والجميع على ذلك كنت أنت لما جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح، رجل مبخله، رجل شحيح مبخيل، يعني موقع واجباته تجاه زوجته وأولاده، أفا يجوز لي أن آكل من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام كل من ماله ما يكفيك انت
وتصدق به يعني لكن يعني في ساعة من المال ثم جاءك رزق من غير